بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الحقيقة أن فترة الغيبة الصغرى تعد من أهم الفترات في أطروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بالنسبة للقائد وللقواعد أيضا.
نعم.
لكن أهم ما يميز هذه الفترة اهتمام الإمام عجل الله فرجه يعني حقيقة تمهيد لهذه الفترة بدأها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ومن قبل كان الإمام الحسن العسكري كما قلنا، ومن قبل ذلك الإمام الهادي عليه السلام. ما يميز أيضا هذه الفترة في حركة الإمام المهدي هو إتمام رسالة والده الإمام العسكري عليه السلام، وهذا المعنى يعني يتضح في إثبات وجوده الشريف.
نعم.
كما أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أراد أن يثبت للأمة وجوده وولادته وارتباطه أيضا بهذا المولود، لذلك الإمام المهدي عجل الله فرجه أتم هذه الدورة وأتم هذه المرحلة بأن بين للقواعد وجوده وإثبات هذا الوجود بعدة أطروحات وبعدة قضايا وبعدة توجهات. أهم هذا التوجه هو أنه عليه السلام كما كان يفعل الإمام الحسن العسكري من قبل، كان يريهم يعني لقواعده لخاصته لشيعته لأتباعه لعلماء الأمة آنذاك، كانوا يريهم المولود الموعود، كانوا يريهم الإمام المهدي ولده. وهذه كما قلنا إما بالمراسلات إما بالمشاهدة مباشرة، حيث اجتمع مثلا 40 رجلا من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام وأخرجهم إليه.
نعم.
وأيضا الإمام العسكري عليه السلام كان هو يبادر ويبدأ بأن يري لقواعده الإمام عليه السلام دون سؤال مسبق.
نعم.
متى ما اقتضت الظروف ومتى ما كانت المصالح تقتضي أن يظهر ولده الإمام المهدي عليه السلام، أيضا بهذه الطريقة حاول أي أن يعني يوجه أنظار الناس ويوجه أنظار قواعده إليه، إما بالمشاهدة أو بالمراسلة أو بإثبات آخر، بحيث أن الرائي والمشاهد للشخص الإمام يطمئن بأنه هو هذا الإمام وليس غيره. وهذه الأساليب حقيقة أساليب جدا مهمة وخطيرة أيضا في نفس الوقت، لأنها ستكشف عن وجوده عليه السلام، مع أنه في بداية المطاردة وفي بداية متابعة القوات العباسية لوجوده، وأيضا دعوة جعفر يعني عمه، هذه الدعوة كما قلنا في حلقة سابقة كلفت يعني أطروحة الغيبة كثيرا، وكلفت الإمام عليه السلام أن يختفي أكثر وأكثر وأن يضاعف جهده في الاختفاء، وأيضا قواعده أن تأخذ بنظر الاعتبار أن هذه المرحلة حساسة وخطيرة، وأنها أن الإمام ملاحق في مثل هذه المرحلة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام حاول أن يعني يظهر نفسه بين فترة وأخرى، لكن على أساس الاختفاء أيضا.
نعم.
يعني الإعلان مع الاختفاء أو الاختفاء مع الإعلان، وهذا أمر لا يعني لا يستطيع أحد أن يدركه.
نعم.
كيف أن الإمام والإمام العسكري عليه السلام من قبل كيف يعلن عن ولده وكيف يخفي في وقت في نفس الوقت، الإمام كذلك كيف يعلن عن نفسه الشريفة وكيف يخفيها في وقت تجد أن المطاردات مستمرة وتتضاعف يوما بعد يوم. لذلك كلما أحس النظام بخطورة الموقف وبحراجته يجد أن هناك يعني سببا لمطاردة الإمام، ويعني تشخيصه في بيته أحيانا، في بيت الإمام الهادي عليه السلام كما تعلمون، وفي بيت الإمام الحسن العسكري من قبل، وهو المرقد الشريف الآن. كان يطوق بين فترة وأخرى، وكانت قوات العباسيين تدخل وتفتش في السرداب وتفتش في غرف الدار. لكن لم يجدونه. الإمام إذن كان مطاردا، إذن كيف كان يثبت الإمام نفسه وشخصيته ووجوده في هذا الأمر؟ أيضا القواعد يعني استشعرت بوجوده وتيقنت بوجوده بالرغم من يعني من مساومات النظام ومن محاولات جعفر ومن محاولات بعض أزلام النظام بدفع جعفر إلى الواجهة لكي يدعي ما ليس له من أمر.
ولكن يعني سمع سيد الإمام في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه الذي قلت والذي وصفته بين الإعلان وبين الخفاء، هذا بالنسبة إليه. المصادر أيضا تذكر أن هذا الاتجاه ربما كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني يشخص وأيضا يراد من خلال هذا الاتجاه إلى أنه يوجه قاعدته الشعبية، إلى أنه يوجه الخلص من أصحابه باتخاذهم هذا الاتجاه. هذا الاتجاه ألم يعني يجعل السلطة هي في يعني في عتمة من أمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، في تشكيك من أمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وجوده عدم وجوده، ألم تستغل السلطة هذا الشيء بالنسبة إلى عدم وجود الإمام ككل؟
في حقيقة حاولت في إعلامها، يعني الإعلام العباسي حاول أن يشكك في وجود الإمام، أنه هذه الشخصية مدعات، أنه ليس هناك حقيقة لهذه الشخصية كما يدعيه الرافضة كما في التعبيرات المصطلح عليها، ولكن النظام العباسي هو متيقن من وجوده. هو متيقن، يعني هناك أمران، أنه يتعامل مع الواقع كواقع يعني مفروض عليه، وهذا الواقع يتعامل معه على أساس المطاردات التي بين فترة وأخرى يتعرض بيت الإمام عليه السلام للتفتيش، وبين الإعلام الذي يحاول أن يخفف من أهمية وجوده والتشكيك في وجوده، فلذلك يبث الإشاعات من هنا وهناك بأن هذه يعني
هذا الاتجاه، عفوا سماحة السيد، هذا الاتجاه الذي نراه سائدا الآن، ربما هذا الاتجاه نراه الآن في زماننا سائدا، هل هو من باب استراتيجية التحرك التي اتخذها بنو العباس إلى إخفاء الإمام عليه أفضل الصلاة أو ذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم أرادوا أن يستفيدوا من هذا الإخفاء كاستراتيجية للتحرك ونكران يعني إمامة الإمام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أو أن هؤلاء وقعوا بما لم يقع فيه العباسيون آنذاك؟
الحقيقة أن اليوم هم يعني يرثون إعلاما مضللا، هم يرثون الإعلام العباسي من قبل، الآن وراثة الإعلام هو وراثة واضحة يعني، ولعلهم هم قد صدقوا الإعلام، يعني هذا من المؤسف جدا أنهم تركوا المطولات الحديثية وصدقوا بالإشاعات العباسية والإعلام المضاد، وهو إعلام دولة يعني لا يخفى أنه إعلام دولة وإعلام سياسة، أحيانا السياسة تقتضي بأن يعلن عن شيء وأن يضخم الظاهرة أو يضخم الحادثة، وأحيانا يقلل ويهون منها، لذلك نجد أنهم قد تأثروا بهذا الإعلام، يعني هم ورثوه وتأثروا بهذا الإعلام وجعلوه يعني من المسلمات ومن البديهيات. الإعلام العباسي أو الوضع العباسي حاول أن يستفيد من هذا الإعلام، لكنه لم يستطع ولم ينجح، لأن هناك إعلام أيضا آخر يعني إعلام مضاد وجهه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني نحن يعني لا يمكن لنا أن نوجه عنايتنا للإخفاء، لأطروحة الإخفاء وأطروحة الاختفاء والغيبة، إنما يجب أن نوجه عنايتنا أيضا بالحركة المهدوية، بحركة الإمام عليه السلام، بإعلامه المتقن الذي كان يعني يشير إلى وجوده عن طريق مثلا السفارات، عن طريق الوكلاء، عن طريق المشاهدات، عن طريق المعجز التي كان الإمام عليه السلام يستخدمها مع أتباعه ومع غير أتباعه. وهناك روايات كثيرة الإمام تعمد إلى أن يظهر نفسه ويتكلم مع الآخرين ثم بعد ذلك
يعني
يختفي.
هذا الأسلوب من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا يمكن لنا الآن أن نقول أن هذا الأسلوب كان مبررا بالنسبة إلى بني العباس إلى بني العباس إلى أنهم يتخذون هذه النظرية وهذه الاستراتيجية في أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج أصلا لم يكن موجودا، وبالتالي سوقوا لهذه النظرية، وبالتالي أن هذه النظرية انطلت ووصلت إلى وقتنا الحاضر، وأن هذه النظرية أصبحت نظرية شائعة، أم أن الآخر الحديث الآخر الحاضر الآن هو اتخذ استراتيجية بني العباس وفهم وجود الإمام ولكنه أراد أن يخفي الإمام لأن استراتيجية الإمام عليه الصلاة والسلام كانت بهذا الاتجاه؟
الحقيقة أن الوقائع تشير إلى أن النظام العباسي أو أن الحكم العباسي كان مصدقا بأطروحة الإمام وأنه مولود أو سيولد، إما أن يكون مولودا فلا بد أن يراقب ويلقى القبض عليه، أو أنه سيولد ثم بعد ذلك تتخذ الإجراءات الممكنة. وإلا كيف نفسر وجود يعني الكادر الطبي كما قلنا في يعني شهادة الإمام واحتضار الإمام العسكري عليه السلام في ذلك الوقت؟ إبان احتضاره كان هناك كادرا طبيا، يعني هذا العنوان عنوانا طبيا، ومعهم أبو عيسى أخو الخليفة كان يراقب الأحداث في بيت الإمام عن كثب، يعني هناك يعني نقول كادر استخباراتي يراقب حركة الإمام، خدم الإمام، من يدخل على الإمام ومن يخرج. وعجيب أنهم هم يعني رابطوا في بيت الإمام أكثر من 48 ساعة لعله بعض الأخبار تشير، لكنهم خرجوا هكذا صفر اليدين، يعني لم يحصلوا على شيء. في اللحظات الأخيرة جدا يقول عقيد الخادم، يقول خرج غلام يعني يصفه بأنه خماسي أو سداسي للإمام العسكري عليه السلام، ثم احتضنه وقبله وأوصاه إلى آخره. يعني اللحظات الأخيرة استغلها الإمام العسكري والإمام المهدي أن
يظهر
يعني
هذا للعيان مع
أن
شدة
يظهر للعيان، وعقيد الخادم هو يشهد بأنه في اللحظات الأخيرة من بعد ما أيس هذا الكادر وخرج. لكن للأسف الشديد أنهم هؤلاء يعني بني العباس على قاعدة، مشوا على قاعدة كذب حتى يصدقك الناس ثم كذب حتى تصدق نفسك. يعني هم كذبوا الروايات وكذبوا الأخبار وكذبوا حتى أنهم بالأخير أنهم صدقوا أنفسهم بأنه لا وجود لمثل هذا الموعود أو لمثل هذا المهدي. لكن المطاردات كانت هناك، يعني هاجس، كان هاجس يعيشونه هم حقيقة. كانت هناك قواعد شيعية تتحرك بخفاء، هذه القواعد الشيعية ليست قليلة، هي ليست معدودة، يعني في بغداد وحدها أكثر من 30,000، يعني في زمن الإمام الكاظم عليه السلام كان أكثر من 20,000 في الروايات تقول، أكثر من 20,000 في بغداد من الشيعة، ما بالك في عهد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لا بد أن يتضاعف العدد. في العاصمة العباسية سامراء، في المناطق الأخرى، البلدان الإسلامية، إذن كانت هناك شيعة تتحرك، لكن هذا التحرك حذر جدا، وهذه القواعد تعلم أنها يعني متابعة من قبل النظام، وكانت توجيهات
يعني
الإمام.
هذا السؤال ربما سمح السيد يقودنا إلى سؤال آخر، يعني هذا السؤال ربما يقولون أين كان شيعة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان الإمام الهادي محاصرا، عندما كان الإمام الحسن العسكري محاصرا، عندما أراد بنو العباس أن يغيبوا أصل الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يعني الشيعة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في دائرة الخطر وفي دائرة الشبهة، إذا كان هذا العدد يعني الكبير في ذلك الوقت، لماذا لم يستخدمه الإمام في إشاعة حركته ومهدويته وإلى ما ذلك؟ هذا حسب ما يقوله الآخرون. يعني أين كان الشيعة في دائرة الخطر وفي دائرة الشبهة؟ لماذا هذا التوجه؟ أهو توجه من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أهي استراتيجية من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
نعم، هذه الأعداد الكثيرة للشيعة كانت أيضا تتبع برنامج يعني لم تكن هناك هكذا متسيبة في توجهاتها أو في طموحاتها أو في تعاملها مع الحدث. كانت هناك يعني سياقات حددها الإمام عليه السلام أن تسير عليه قواعده. الإمام عليه السلام حينما يجعل هذه الشبكة أو هذه العلاقة بينه وبين القواعد، بينه وبين السفير، بينه وبين الوكلاء، هذه حركة ليست بالسهلة وليست بالهينة. يعني هناك تنظيم أعده الإمام عليه السلام سلفا، أن عين السفراء، برمج لهم اتصالاتهم وتحركاتهم على القواعد. ما هو دور القاعدة؟ ما الذي تريده القاعدة؟ ما هي تكاليف، ما هو تكليف المؤمن في هذه الفترة الحرجة الخطيرة؟ ثم هناك شيء آخر لابد أن نشير إليه، وهو أن التمردات الشعبية سواء كانت الشيعية أو غيرها، وخصوصا الزيدية، كانوا يتوجهون إلى الإطاحة بالنظام. الإمام عليه السلام، حركة الإمام كانت تنتفع من هذه
التمردات.
يعني من أهم التمردات، وهذا يعني ليست هي بالثورة الشرعية كما تعلمون، هي حركة الزنج، صاحب الزنج.
نعم.
صاحب الزنج مع أنه غير شرعي في تصرفاته وفي حركته وفي تعامله مع الأحداث، وكان يدعي على أنه ينتسب إلى الإمام علي عليه السلام، وكان شأنه شأنا يعني منحرفا حقيقة، لكن أفاد كثيرا الحركة المهدوية. يعني هذه التحركات أو هذه التمردات الانقلابية أو الثورية أو السياسية، التشنجات، العلاقات غير المتكافئة مع التيار التركي، التيار الفارسي، التيار العربي، التيار الرومي في البلاط، أيضا كان هناك صراعا. يعني كان أنتم تعلمون أن التيار، يعني هذا التيار هذا التوجه الرومي اليوم يعين خليفة، التوجه الفارسي إذا كان قويا في ذلك الوقت فهو يقصي الخليفة ويغير عليه ويعزله ويعين خليفة آخرا. إذن كل هذه الاضطرابات السياسية يعني لا تحمد، يعني لا تحصد الدولة العباسية على وضعها الأمني ولا على وضعها السياسي. هناك أيضا انقسامات في الدولة العباسية، هناك إعلان استقلال لكثير من يعني من الدول.
نعم.
كانت تستقل وتعلن يعني انفصالها عن هذه الدولة العباسية، لذلك تشعر بالضعف يوما بعد يوم. ولذلك نجد أن هذه الأحداث كانت كفيلة بأن تعزل الدولة العباسية وأن تشغل الدولة العباسية عن ملاحقة القاعدة، قاعدة الإمام عليه السلام وللإمام كذلك.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام عليه السلام كان يعني يوصي شيعته بأن يتريثوا في التعامل مع هذه الأحداث والحفاظ على الكيان. الكيان الشيعي كان مهما، ولذلك كانت الدولة العباسية لو تعلم أن هذه التمردات وأن هذه التشنجات السياسية يدخل فيها توجها شيعيا من أنصار الإمام ومن أتباع الإمام، لقضوا على الحركة الشيعية عن أسرها، يعني لا في بغداد ولا في سمراء ولا في غيرها. لذلك كانت حذرة هذه القواعد بتوجيهات من الإمام بحركة السفير، يعني كان السفير يدليهم على ما هو أصلح. الإمام عليه السلام أيضا حاول أن يحافظ على يعني هذه السرية، يتكتم على هذه السرية، وهذا ما يميز هذه الفترة الحرجة، بحيث أن السفير نعم هو يتعامل مع القاعدة، مع قواعده.
نعم.
ولكن هذه التعامل مع القواعد لا يعني أن السفير يتعامل هكذا علنا، بل أن حتى الحقوق التي كانت تأخذ وحتى الرسائل التي كانت تأخذ لا تسلم للسفير مباشرة، ولا يمكن لأحد أن يدعي ويقول أنا طرقت باب السفير وأعطيته. كان السفير يوجهه أن يضع المال في مكان ما، أو يضعه في مكان معين، ثم هو السفير مسؤول عن إيصال المال وعن إيصال الأجوبة وعن إيصال هذه الكتب إلى الإمام بطريقة لا يعلمها. يعني هي لم تكتشف لحد الآن سرية هذا التحرك، لم تكتشف سرية التحرك هذا. يعني السفير حينما يريد أن يتعامل مع القاعدة ثم مع الإمام، هذا الرابط المهم والخطير، لا نعلم كيف يتحرك.
كان التحرك. نعم.
يعني مثلا عثمان بن سعيد العمري كان دهانا يعني يعرف بالدهان، كان يبيع الدهن.
نعم.
ويحمل الكتب والأموال وكذا في أجربة الدهن، ويسافر من بغداد إلى سمراء إلى أماكن أخرى يتجول، لكنه بصفة لباس تجار، يعني لباس التجار كان معروفا متميزا في تلك الفترة. فيرونه أنه تاجر، كما أن ابن قولويه مثلا، ابن قولويه رضوان الله عليه من العلماء العظام، كان تاجرا له حانوت ويتعامل بالبيع والشراء، وهو كانت فترة خطيرة جدا في تلك المرحلة، وكان النظام يعني متحيرا كيف يتعامل مع هؤلاء التجار والذين يبيعون في الحوانيت، ولكن هم يسيرون القضية الشيعية أو القضية المهدوية بأحسن ما يمكن.
يعني سمع سيد، القواعد الشعبية والقواعد الشعبية بشكل عام، هل كانت قاعدة واعية لكل هذه الحركة التي رسمها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، أو أم أنها كانت متذبذبة بين واعي وبين عدم الوعي، وكيف عالج الإمام عليه الصلاة والسلام هذا التوجه؟
نحن لا ننكر أن هذه الجموع والحشود الكبيرة أن تكون هناك بعض الاتجاهات غير الواعية أو بعض الرؤى غير الواعية.
نعم.
غير الناضجة وغير الرشيدة، لكن نقول أن حتى هذه غير الرشيدة وغير المنضجة هذه الرؤى كانت موجهة أيضا، يعني كانت هناك صمامات أمان لهذه التيارات وهذه القواعد من قبل السفير. السفير هو الذي ينظم هذه العلاقة وينظم هذا التوجه والتحرك. لذلك نجد أن هناك محنة عاشها مثلا الحسين بن الروح في إشاعة المسألة الطائفية، يعني هناك في وقت الحسين بن الروح كانت هناك مسألة طائفية ورافضة وإلى آخره، وهذه إشاعة يعني الدولة العباسية كيف يعني تقصي هذه الطائفة، تشير إليها بأنها هم أهل الطائفية وهم كذا وهم سبابون وهم لعانون وإلى آخره.
نعم.
لكن الحسين بن الروح كان يتعامل.
يعني سمع سيد، بودي أن أشير فقط إلى الإخوة المشاهدين، لأننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا التي ستظهر أسفل الشاشة، وموضوع حلقتنا هو الغيبة الصغرى، بودنا أن تكون المداخلات هي ضمن هذا الموضوع. نعم سمح سيد، يعني هذا التوجه بالنسبة إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وهذا التذبذب بين وجود القاعدة الواعية ووجود القاعدة نصف الواعية ووجود القاعدة التي ربما لم تكن واعية، ووجود السفراء وحركة السفراء مع هذه الحركة وهذا التوجه العام بالنسبة إلى الإمام، والوصايا من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام إلى التزام مبدأ الكتمان ومبدأ السرية، يعني أحجية كبيرة، كيف عالج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ما هي خطوات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نعم، إذن سمح سيد، بالنسبة لي الأخ بدعاء، من هم يأجوز وماجوز وما علاقتهم بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟
طبعا النظريات اختلفت في التفسير ليأجوج وماجوج، هل هم قوم يعني بشر مثلنا يتعاملون كما نتعامل، هل هم أناس يعني يختلفون عنا بطبيعتهم الثقافية، هل هم متخلفون تماما، هل هم متحضرون، هل هم حركة يعني سياسية مثلا، ما هي من هم يأجوج وماجوج؟ طبعا هناك يعني نظريات كثيرة في هذا الشأن تشير إلى أن يأجوج وماجوج قوم، يعني بعض النظريات أنا أذكرها أنهم قوم محجوبون، الله سبحانه وتعالى أبعدهم وأحجبهم عنا، لا يظهرون إلا في عند قبيل ظهوره عليه السلام، وهؤلاء يعني مجموعة من الناس غير متحضرين.
نعم.
هم غير متحضرين، يحاولون أن يعبثون في البلد وفي البلدان، ويحاولون أن يحتلوا كثير من البلدان، وهذا حقيقة مظهر من مظاهر الظلم الذي قد يستغيث منه الناس. يعني هم قوة محكمة، قوة مهمة قد تتوجه إلى كثير من البلدان لاحتلالها وللقضاء على حضارتها وللتعامل معها تعاملا وحشيا حقيقة، لكن ببركة الإمام عليه السلام.
سمح سيد، كان من الحلقة السابقة لدينا سؤال من الأخت أم حيدر من ميسان، السؤال هو عن دور المرأة ضمن 313 وهم 50 امرأة كما تذكر الأخت أم حيدر، فما هو دور تلك النسوة في هذه المرحلة؟
طبعا الإمام الصادق عليه السلام أجاب عن هذا التساؤل حينما قال 13 امرأة أو 50 امرأة حسب اختلاف الروايات. سأله سأل وما يفعلن هؤلاء النسوة؟ قال عليه السلام كما كانت النسوة تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرب، يداوين الجرحى ويقومن بأمور لم يقم بها الرجال مثلا.
نعم.
الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يقرب إلى مهمة المرأة في هذه الحركة، في حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف. لكن هل فعلا أن المرأة تقتصر على هذه المهمة في عهد الإمام، أو أن الإمام أراد أن يقرب هذا ويقارن بين حركة النبي صلى الله يعني بين حركة الإمام المهدي عليه السلام وبين عهد النبي صلى الله عليه وآله، كيف كانت تعمل المرأة في الحرب؟ الحقيقة نحن إذا أردنا أن نفتح هذه الدائرة الواسعة نجد أن المرأة كانت لا يعني تقتصر على الخدمة فقط، إنما الإمام أراد أن يقرب مسألة تقريبية، ولكن كانت المرأة تحرض على القتال، تدفع الناس خصوصا في صفين، في حروب الصفين كنا النساء يعني لهن الجانب الإعلامي، الجانب الإعلامي مهم يعني في تحشيد المقاتلين وفي حثهم وفي تقدم هؤلاء المقاتلين إلى العدو. ولذلك نجد أن مهمة المرأة هي مهمة إنسانية بالأساس على ضوء روايات الإمام الصادق عليه السلام، ومهمة إعلامية أيضا، ومهمة تربوية، بمعنى أن هذه المرأة حينما تكون في هذه الحركة بالتأكيد يعني الجانب العاطفي مهم، يعني الجانب العاطفي في التعامل مع هذه القضية مسألة مهمة وحساسة، كما لا. كان في حركة الإمام الحسين عليه السلام، في ثورة الإمام الحسين عليه السلام نجد أن المرأة شأن، يعني السيدة زينب عليه السلام والنساء الأخريات شأن في حركة الإمام الحسين وفي ثورته.
إذن هو محور كبير، وكمان
ونتعرض بإذن الله تعالى.
نعم، وهي طلبت تخصيص حلقة خاصة
إن شاء الله تعالى
إن شاء الله. الظهور سوف ينفذ هذا الطلب إن شاء الله ويلبى إن شاء الله. نعم. إذن سمح السيد، لو ظهر السفياني فماذا نفعل؟
يعني حالنا حال من يتحصن عن عدو قوي شرس فتاك يحاول إراقة الدماء وسفك الدماء بأي طريقة كانت. ما الذي نفعله؟ إما أن نتحصن ونبتعد عن هذا الخطر، وإما أن نقاومه. فإذا كانت هناك حالة مقاومة وحالة يعني إمكانية المقاومة فلا بد من مقاومته ودفع الخطر عنه. لكن هناك وصايا في للإمام الصادق عليه السلام. قال السائل ما الذي نفعله إذا ظهر السفياني؟ قال أنتم ابتعدوا عنه، بمضمون الرواية ابتعدوا عنه فلا حاجة لكم له بكم. لا حاجة له بكم لا يعني أنه هو لا يريد قتلكم، ولكن هو مشغول للوصول إلى هدفه. يعني هناك يعني طريق عسكري لا بد أن يسلكه السفياني، وهذا الطريق هو طريق مخاطرة ومجازفة وقتال، وإلى حتى يصل إلى نقطة الهدف، هدفه هو الكوفة.
نعم.
فما وصل إلى الكوفة استقر به الأمر.
نعم.
أما من يريد أن يعارضه فبالتأكيد أنه يتعرض إلى القتل والتنكيل.
نعم.
ولذلك حينما يسأل عن والنساء، يعني نحن حينما نفر والنساء ما الذي يعني يفعلنا؟ قال لا شغل له بالنساء، الآن هو مشغول للوصول إلى هدفه،
لديه نقطة مركزية يجب أن يصل
حتى يصل إليه.
نعم. سمح السيد، إذن وحركة السفياني ربما اليوم كل الحركات والطلبات
يعني أيضا توجس من السفياني.
نعم. من السفياني ومن حركة السفياني، وهل أن السفياني هو حركة أم شخص؟ يعني كما
طبعا هناك نظريات حقيقة. نعم. نظريات أن السفياني حركة من شخص، منهم من قال أنه حركة. نعم. وهو رأي محترم حقيقة، باعتبار أن السفك الدماء والظلم والتقتيل والتنكيل هي حركات تتبناها حركات وتتبناها أشخاص، يعني.
نعم.
يقومون بدور السفياني، ولعلهم يعني لعل الإمام عليه السلام يقصد هذه الحركات وهذه التوجهات، هذا ما يفهمه بعض يعني بعض المحققين وبعض العلماء. لكن نحن نميل إلى النظرية الثانية أنهم أشخاص.
نعم.
لأن الروايات تصرح بأنهم أشخاص، وأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يكتب لمعاوية بن أبي سفيان والسفياني من ولدك.
نعم.
وتشير الروايات إلى أن السفياني هو من بني أمية، من يعني من أحفاد يزيد بن معاوية. ولذلك نجد أن أشخاص الظهور، يعني شخصيات الظهور، هي شخصيات حقيقية واقعية ملموسة يشار إليها، وليست هي حركات وتوجهات.
لا.
ولذلك نجد أن الروايات تساعد على أنهم أشخاص وليس هم حركات ويعني توجهات معينة.
ولا بأس إذا نشير إذا إلى أنهم حركة، لأنهم لديهم في بعد ذلك اتجاه معين، استراتيجية معينة بالنسبة للتحرك وللعداء.
بالتأكيد بالتأكيد
هذا من باب
سيؤسسوا. نعم. حركات أو يمهدوا أو تمهد حركات لهم.
نعم.
حركات هناك تمهد لبروز هذه الشخصيات.
نعم، لهذه الشخصيات
بالتأكيد. نعم.
نعم. نعم. بالنسبة لينا من سكوتلند، كان أيضا هو طلب العلامات الكبرى ووقت البرنامج من 50 دقيقة إلى أكثر، هذا منوط، هذا الطلب منوط بإدارة القناة. نعم سمح سيد. بالنسبة للأخ حسنيا من الديوانية، أيضا السفياني يدخل إلى العراق قصرا أم اتفاقا أم بالاتفاق؟ نعم سمح سيد. بالنسبة وسؤال الأخ حسنين من الديوانية، هل يدخل إلى العراق قصرا أم بالاتفاق مع حركات أو مع أشخاص معينة؟
هو يدخل بهذا وبهذا.
نعم.
يعني هو يجمع بين الأمرين، ممكن أن نجمع بين الأمرين. الرواة تشير إلى أن السفياني يدخل عنوة إلى العراق.
لا.
ويقاتل، وأول من يقاتله أهل الموصل، يعني يصده أهل الموصل ليمنعونه عن الدخول.
لا.
لكن هو بغلبته وبقوته وبطشه ينكل بالأهالي حتى يستطيع أن يزحف،
يزحف إلى أن يصل إلى مبتغاه،
إلى أن يصل إلى أحد النقاط. أنا لا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، هذه النقطة ستكون هناك اتفاق، يعني ستكون هناك من يمهد لسفياني بتسهيل حركته. وأشارت الروايات إلى هذه يعني إلى هذه النقطة وشخصتها. ثم بعد ذلك يبدأ، بعد أن تساعده هذه الجيوب، جيوب حقيقة، جيوب عميلة وجيوب خائنة، تحاول أن تفتح المجال وتفسح المجال لسفياني أن يدخل. هم يخونون بلدهم بأي طريقة كانت، وهذه الجيوب هي جيوب مرصودة ومعينة ومعروفة، فلذلك يتعامل معها السفياني وهي تتعامل معه لمصلحتها الخاصة. ثم بعد ذلك يزحف ويصل إلى الكوفة، بعد ذلك يتوجه إلى الأهواز، سيجد هناك مقاومة. أنا حتى سأجيب عن سؤال الأخ، هل يصل إلى الكوت والبصرة، حتى يعني أسلسل في حديثي، لأنه هو عندما يخرج من الكوفة ويضع وكلاء له ومن يقوم بشؤون حركته، ثم بعد ذلك يتوجه للأهواز لمقابلة الخراساني، سيصل إلى الكوت. الكوت ستبدي مقاومة وممانعة عجيبة، يعني بحيث أنه لا يستطيع أن يهزم هذه المقاومات، وتكبده خسائر عجيبة وغريبة، حتى تشير الروايات إلى أنه ينهك من شدة ما يعني يزيده من القتال ويواجه من الرفض. وبعد ذلك يواصل مسيره إلى البصرة، ولكنه بمسير ضعيف لا يقوى إلى أن يحقق هدفه. فلما يصل إلى الأهواز بعد ذلك نجده لا يستطيع أن يقاوم الخراسان، مرورا
بالبصرة
أيضا يدخل البصرة.
نعم.
طبعا هو حينما يدخل إلى البصرة، بالتأكيد حينما يدخل إلى البصرة، هناك يعني بين البصرة وبين كما تذكر الروايات وبين الأهواز منطقة هي يعني جرف، يعني استخر. هذه الصخر معروفة بأنها هي لعلها هي مسجد سليمان، اليوم يشار إليها بمسجد سليمان. وحينما يعني يريد أن يحاول أن الوصول إلى مسجد سليمان لا يستطيع، هذه الصخر لا يستطيع، لأنه سيقاوم من قبل الخراساني، جيش الخراساني وحركة الخراساني تصده وترجعه
بمساعدة
أهل البصرة ومساعدة الناس أنذاك. ولذلك نجد أن الخراسان يعني السفياني يعني يشعر بالهزيمة ويشعر بحالة يعني الرفض الشعبي العام
بوجوده، نعم،
بوجوده وبحركته، ولذلك ستحبط كل مشاريعه، ثم يرجع للكوفة وسنكمل إن شاء الله تعالى. لا نريد أن نفصل
إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثالث، الروم الآية 40 بالنسبة لأخ أبو محمد من بغداد، الروم الآية 40 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والمقطع الموجود في يعني دعاء العهد والبحر بين البر والبحر والفساد في البر، ما هو التوافق بين هاتين يعني النظريتين أو المكانين بالنسبة إلى دعاء العهد والآية 40 من سورة الروم؟ بدقيقة سمح السيد.
يعني خلاص انتهى الوقت، نعم، ونحن لم نجب على أكثر،
نعم،
الأسئلة.
نعم.
طبعا تعلمون أن دعاء الندبة هو مستند من كثير من الآيات الشريفة ومن الأحاديث النبوية والأحاديث أهل البيت عليهم السلام. حينما يريد الدعاء أن يشير إلى حالة الفساد في البر والبحر كما تشير إليه الآية الكريمة، يريد أن يشير أنه ظهور الفساد في البر والبحر هذا أمر يتوافق عليه الجميع، يعني لا ينكره أحد.
إذن سماحة السيد هذا ما سمح به الوقت هذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاءات أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.